أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في بيان المفعول المطلق ثم المفعول لأجله، ثم بعد ذلك يقع الكلام في المفعول فيه. أما المفعول المطلق فإذا أخذنا كلمة المفعول في اللغة فنقول إن المفعول هو الشيء الذي فعل، فكلمة فاعل اسم للذات التي فعلت، وكلمة مفعول اسم للحدث الذي فعل. فالمفعول هو ما فعله الفاعل بفعله. شوف الآن، تقول جاء زيد، ما فعله زيد حقيقة ما هو؟ هو المجيء. فما فعل هو المجيء. وتقول ضرب زيد عمرا، فما فعل ها هنا وما فعله الفاعل هو الضرب. ومن هنا يقال إنما يفعله الفاعل بفعله هو نفس ذلك الحدث الذي يدل عليه. وين؟ بالفعل. الظرف ماذا تسمى؟ تسمى مظروفا. المظروف لأنه وضعت في الظرف. جيد. إذا اتضح ذلك فنقول إن الوعاء الذي تحل فيه الأشياء إما أن يكون وعاء مكانيا أو وعاء زمنيا. فالوعاء المكاني كما تقول ضربت زيدا قرب المدرسة، لأن الضرب أين وقع؟ في هذا المكان وهو قرب المدرسة. جيد. أو الوعاء الزماني كما تقول صمت شهر رمضان. التفت، لا يقال ماذا، لا يقال شهر رمضان، صمت رمضان، لا يقال إن رمضان ها هنا مفعول به، لأنك أنت لم تصعد، لم تفعل الصوم برمضان، أنت لم توقع الصوم على شهر رمضان، أنت أوقعت الصوم وين؟ في شهر رمضان. فرمضان وعاء زماني حصل فيه الفعل. واضح شو صار الفرق بين المفعول فيه؟ ولذلك يقال للمفعول فيه إنه الظرف، لأنه وعاء زماني أو
مكاني
لوقوع الفعل.
صام نهاره، نهاره بتصير ظرف.
ظرف نعم.
ظرف زماني.
لا معنى، لا معنى أصلا هو صام يتعدى إلى مفعول به، لا يتعدى إلى مفعول به. تقول صمت ويصح السكوت. جيد. فصام لا معنى لأن تفعل الصوم بالنهار، أنت لم توقع الصوم على النهار وإنما أوقعت الصوم في النهار، فالنهار ظرف يعني مفعول فيه. وإذا كان الظرف مفعولا فيه والمفاعيل دائما منصوبة فالظروف منصوبة، فتقول جئت قبل، شوف جئت قبل مجيء زيد، يعني أن مجيئك وقع في زمن سابق على مجيء زيد. فماذا نعرب قبله؟ نعربها ظرف، ظرف زمان. أو مثلا تقول أنا عند فلان، أنت تريد أن تخبر عن نفسك بأنك موجود وين؟ في ذلك الوعاء المكاني عند. فماذا نعرب عند؟ نعربها على أنها مفعول فيه. طيب، فالظروف دائما تكون منصوبة. إذا كان الظرف معربا فنقول ظرف زمان أو مكان منصوب على منصب الفتح الضارع على آخر انتهى. إذا كان الظرف مبنيا مثل حيث، حيث مبني ظرف وهي مبنية يعني لا يتغير آخرها، فنقول ظرف زمان أو مكان مبني على الضم في محل نصب شو؟ مفعول؟
مفعول فيه.
حيث قد تكون ظرف زمان وقد تكون ظرف
مكان.
طيب اجلس، شوف اجلس حيث، اجلس حيث تجد مكانا، هذا ظرف مكان ولا زمان؟
مكان.
مكان، اجلس في المكان الذي تجد فيه اجلس حيث تجد متسعا، أي اجلس في ذلك المكان. طيب التفت، الآن تقول اجلس حيث تشرق الشمس، الشمس لا تشرق في مكان محدد، ولذلك المراد اجلس حيث تشرق الشمس يعني اجلس في الوقت الذي تشرق فيه الشمس، فتصبح حيث ظرف الزمان. ومن هنا يمكننا أن، طبعا لا بأس أن نستعرض هذه الأمثلة الموجودة بالكتاب ثم نستخلص هذه، نلخص هذه الدروس الثلاثة. شوف نقرأ هذه الأمثلة. قال مكثت بالإسكندرية شهرا،
ظرف زمان.
تمام، شهرا ها هنا ظرف
زمان
لأن المكث وقع في أي، في أي وعاء زمني؟ في وعاء زمني محدود الذي هو الشهر. وشرب المريض الدواء صباحا، جيد، الشرب وقع في الصباح. جلست مع صديقي لحظة، واضح. توقد المصابيح ليلا، تجمع النملة قوتها صيفا. هذه كلها ظروف زمان.
صارت تفرق بين المفعول، بين ظرف الزمان والمفعول فيه.
لا هو ليس يوجد فارق، ظرف الزمان وظرف المكان هو المفعول فيه.
هاي انت بنسميه.
ولكن في حالة الإعراب نقول ظرف زمان منصوب إلى آخره، ظرف مكان منصوب إلى آخره، تمام؟ وتستطيع أن تقول مفعول فيه منصوب، لا يهم. تستطيع أن تقول ظرف زمان، وتستطيع أن تقول مفعول مفعول فيه. أما في يعني هو.
بس المفعول فيه ممكن يجي بعد جملة اسمية إذا هيك.
بعد
جملة اسمية.
ما في مشكلة. طيب، وأما إذا كان الظرف مبنيا فتقول ظرف مبني على كذا في محل نصب مفعول فيه. طيب، قال وقفت أمام المرآة. الوقوف حصل في وعاء مكاني.
صحيح.
جيد، وهو أمام المرآة. فأمام ظرف والمرآة شو؟
المرآة وقفت أمام المرآة مضاف إليه.
مضاف إليه. طيب، جلست الهرة تحت المائدة، نام الكلب خلف الباب. واضح، تحت خلف وفوق. جيد، يثب اللص فوق السور، وجرى علي ميلا.
ظرف مكان
بلا إشكال، ظرف مكان. أو تستطيع أن تقول مفعول فيه منصوب وعلامة تصبيه
الفتحة يعني.
الظرف لا بلا إشكال، ولكن عندما تقول مفعول فيه لابد أن تبين أن الظرف هل هو لزمان أو
مكان
أو المكان.
ودائما الظروف الزمنية والمكانية منصوبة،
دائما أو هي منصوبة إذا كانت معرب، أو هي في محل نصب إذا كانت مبنية. كما في مثل قوله تعالى لله الأمر من قبله ومن بعده. هنا بنيت قبل وبعد، مع أنه قبل وبعد تعرب بحسب الأصل، ولكن هنا بنيت لسبب شيء، فنقول ظرف زمان مبني على الضام
في محل نصب مفعول
فيه. إذن فقد اتضح أن المفعول
في من قبل من كيف والله خبص، وفي قبل من
جاء هنا تكون في محل جار. هنا في محل جر بحرف الجر، ليس في محل نصب مفعول فيه، في محل جر بحرف الجر لأنه وقع قبل حرف الجر. طيب، فنقول إذن المفعول ما حقه أن يسمى مفعولا حقيقيا؟ ما هو؟ هو المفعول المطلق، لا المفعول به، لأنه هو الذي فعله الفاعل بفعله، وسمي مفعولا مطلقا لأنه غير مقيد لا به ولا بمنه ولا بفيه ولا بلأجله ولا بغير ذلك من المفاعيل. ولا سيأتي يوجد مفعول منه، يوجد مفعول معه أيضا، تمام؟ طيب، ثم إن الشيء المفعول أي الشيء الذي فعل إما أن يفعل لأجل شيء فذلك الذي فعل لأجله الفعل يسمى مفعولا لأجله، أو أن يفعل في وعاء زماني أو مكاني فيسمى الوعاء المكاني أو الزماني مفعولا فيه ومفعولا عفوا مفعولا فيه ويقال له ظرف زمان وظرف مكان. وظرف مكان. فظرف الزمان هو اسم منصوب. ليش منصوب؟ لأنه من المفعولات، يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، يعني يبين الوعاء الذي فعل فيه الفعل. وظرف المكان اسم منصوب يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، هذا هو المفعول فيه. المفعول لأجله في غاية الوضوح قلنا هو الاسم المنصوب، لابد أن يكون منصوبا لأنه من المفعولات. ولذلك عندما تقول سافرت لطلب العلم لا نعرب طلب على أنها مفعول فيه، مفعول لأجله، لأنه قد دخل عليها حرف الجار، ونعرب الكلام على أصله جار ومجرور. ولذلك أيضا ظروف الزمان وظروف المكان إذا دخل عليها حرف الجار لا نعربها ظروفا ولا نعربها مفعولا فيه، وإن كانت هي في المعنى ظروف، وإن كانت هي في المعنى ظروفا فنعرب إذا دخل حرف الجار نعرب جار ومجرور، إذا لم يدخل حرف الجار فحينئذ نعرب ظرفا أو نعربه على أنه مفعول لأجله أو على أنه غير ذلك. أما المفعول المطلق فقد عرفنا هو زبدة البحث عمليا، وهذا يكون لثلاثة نكات ولثلاثة أغراض، إما للتأكيد فقط أو للتأكيد مع بيان النوع أو للتأكيد مع بيان العدد، ولا يشتبه على أحد المطلب أنه كيف يكون مؤكدا ومبينا، لأنه إذا كان مؤكدا فهذا معنى تأكيدي، وإذا كان مبينا فهذا معنى تأسيسي. نقول التأكيد بالنسبة إلى الفعل قبله، والتأسيس بالنسبة إلى النوع بعده أو العدد بعده. هذا تمام الكلام في هذه الدروس الثلاثة، وبه يتم الكلام في الجزء الثاني من الكتاب والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد.